بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الضيافة ونحوها. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن رجاء البغلاني قال حدثنا ليث وهو بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبي شريح العدوي الكعبي المدني رضي الله عنه، واسمه خويلد بن عمرو على الأشهر، خويلد بن عمرو، أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، هذا منها، وروى أيضا عن ابن مسعود. مات بالمدينة سنة 68. أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء هو الهمداني قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أبو المليح صاحب كتاب الزهد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، أي يضيفه به. وقال رحمه الله: حدثناه محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث الليث، وذكر فيه: ولا يحل لأحد أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، بمثل ما في حديث وكيع، حتى يؤثمه أي يوقعه في الإثم بأن يغتابه بطول إقامته أو يحمله على إطعامه من الأطعمة المحرمة، أو يكون كالمكره له على إطعامه، كذا في شرح الأبي، حتى يؤثم أيضا بإقامته فوق 3 بلا طلب واستدعاء منه الزيادة على ذلك، لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو لضيق معاش مضيفه، وما هو معنى قوله: ولا شيء له يقريه به. وينبغي الإنسان أن يكون خفيفا، لا يكون ثقيلا، ولا يحرج أخاه، أسيما إذا كان قليل ذات اليد أو ما عنده مسكن واسع يؤوي فيه ويحل فيه، فإن جلس مع الإحراج قد يغتابه. والإسلام جاء لرفع الضرر، وهذا من أدلة ذلك، أن الإنسان لا يضر بغيره حتى يحرج أخاه ويثقل عليه ويؤثمه، لا ضرر ولا ضرر، لا يضر بنفسه ولا بغيره. قول أبي شريح رضي الله عنه: سمعت أذناي وأبصرت عيناي، في بعضها وعاه قلبي حين تكلم به رسول الله، هذا الحديث العظيم، وهذا يدل على عظم نباهته وأنه متحقق من سماعه، وهو ذاكر هذه الأوصاف التي كان عليها في حال تلقيه لهذا الحديث، وهذا يدل على إتقان. فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حين تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فمن الإيمان بالله واليوم الآخر أن تكرم ضيفك، وله حق عليك وليس فضل منك عليه، له حق عليك، اكرم ضيفك، هذا من الدين من الإيمان أن تكرم الضيف بحسب استطاعتك، بحسب استطاعتك. والضيف هو الذي يميل إليك ويقصدك مكانك، كما جاء في حديث عقبة: ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا. ذكر منها حين تتضيف الشمس الغروب، تتضيف أي تميل الغروب، هذا هو الشاهد، تتضيف أي تميل. فالضيف الذي يميل إليك ويقصدك ضيفه، ولا يكون يعني الشخص متغافلا عن ضيفه وعما أوجب الله عليه. بعضهم ربما يقول: ما رأيك تتعشى معنا أو تبيت وأنت خفي حسن، أو تأتي معنا البيت أو هنا أريح لك. ما حاجة كان عندك ساعة في البيت، ولا انظر له المكان المناسب. وإذا قد عد أما مكان خاص للضيف فهذا من إكرامه والإيمان. إذا قد عد مكان لاستقبال الضيف وكلفت من يقوم بالضيف وما يحتاج، هذا من الإكرام الذي قد تيسر، وهو من الإيمان بالله واليوم الآخر، إكرام الضيف تعبدا بما تستطيع من إكرام. وجاء في الحديث عن سلمان: نهينا عن التكلف للضيف، تكرمه بحسب استطاعتك، والناس تفاوتون في أحواله. وقال: والله يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال عمر: نهينا عن التكلف، ويدخل في ذلك التكلف للضيف، فتكرمه بحسب سعتك وجدتك ومن جدتك، تتعبد الله بذلك. ولننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم عند أن جاءه ذكر الرجل المجهود، فذهب إلى أزواجه يسأل: هل تجدنا ما نكرم هذا الضيف؟ كل واحد تقول: يا رسول الله، يقول: هل عندكن شيء؟ كل واحد تقول: والله يا رسول الله ما نجد إلا الماء. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فأخذه وذهب به إلى أهله وقال: أكرم ضيف رسول الله. قالت: ما عندنا إلا عشاء الصبية، يعني ما عندنا إلا عشاء أنا وعشاء الصبية. فقال: علليه. فعللتهم حتى ناموا جيعا، وقربت ما عندها من الطعام، إلا أنه لا يكفي، لا يكفيهما والضيف. فقربت الطعام بعد أن عللت صبيانها وناموا، فقامت إلى السراج توهم إصلاحه فأطفأته، ثم جعل وهمان الضيف أنهما يأكلان معه ولم يأكل شيئا حتى يشبع الضيف. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أبو طلحة ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله قد عجب، وفي رواية ضحك، من صنيعكم البارحة ضيفكما. وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويؤثرون على أنفسهم أي غيرهم، وإن كان بهم خصاصة أي حاجة نزلت في الأنصار وفي أبي طلحة على الخصوص. قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمفلح هو الذي يوق شح نفسه مع استقامته على دين الله. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كرمه، يأتي أبياته فكل واحد يقول: والله يا رسول الله ما نجد إلا الماء. أحدنا يجد من الدقيق ويجد من الأرز ويجد من أشياء، ربما يفتقد اللحم أو بعض الأشياء في بعض الأحيان أو الأوقات، وأما الأقوات الضرورية فغالبا توجد عند الناس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب، وأيضا يسعى لإكرام الضيف، فلم يتركه ولم يهمله. قال: من يضيف ضيف رسول الله؟ قال: أبو طلحة. سمعت بالقصة، مما يدل على أهمية إكرام الضيف، لا سيما إذا كان مجهودا محتاجا. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ يومه وليلته. والجائزة هي العطية، يقال أجزته كما يقال أعطيته. قال القرطبي: والأمر بها على جهة الندب، لأنها من مكارم الأخلاق، إلا أن تتعين في بعض الأوقات بحسب ضرورة أو حاجة فتجب حينئذ. وقد أفاد هذا الحديث أنها من أخلاق المؤمنين، ومما لا ينبغي لهم أن يتخلفوا عنها، لما يحصل عليها من الثواب في الآخرة ولما يترتب عليها في الدنيا من إظهار العمل بمكارم الأخلاق وحسن الحدوثة الطيبة وطيب الثناء وحصول الراحة للضيف المتعوب بمشقة السفر المحتاج إلى ما يخفف عليه ما هو فيه من المشقة والحاجة. ولم تزل الضيافة معمولا بها في العرب من لدن إبراهيم عليه السلام، لأنه أول من ضيف الضيف، وعادة مستمرة فيهم، حتى إن من تركها يذم عرفا ويبخل ويقبح عليه عادة. فنحن وإن لم نقل إنها واجبة شرعا فهي متعينة لما يحصل منها من المصالح ويندفع بها من المضار عادة وعرفا، وهي من الإيمان. وكرامه واجب حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. وفي اليوم والليلة تكرمه بأحسن ما تجد، اللي في يومه في الجائزة هذه، في حال جائزة يوم وليلته أحسن ما تجد. والضيافة ثلاثة أيام، له حق ثلاثة أيام، تضيف ثلاثة أيام لما عندك، وما زاد فهو صدقة عليه، هو صدقة عليه. ثم قال ولا يحل له أن يقيم، أن يقيم عنده حتى يؤثمه. أي الضيف كذلك يكون خفيف الحمل، يكون ثقيل الطبع، يبقى عند إنسان في شدة ولا يجد ما يكرمه، أو المكان ليس مناسبا، أو الرجل ليس من ذوي السعة، فيحرجه حتى يؤثمه بأن يغتابه أو يتكلف يطعمه يعني شيئا لا ربما ما لا يجوز إطعامه به أو نحو ذلك كما قرأنا قبله. قال فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كذلك يقول خيرا أو ليسكت. قال الخطابي سئل مالك فقال يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. قال الخطابي يريد مالك أنه يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بر وألطاف، ويقدم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته، فإذا جاوز الثلاث فما كان بعد ذلك صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. وربما كره له المقام بعد ذلك لئلا يضيق صدره في مقامه، فتكون الصدقة على وجه المن والأذى، ربما يتبعها من وأذى. والله يقول ولا تقتلوا صدقتكم بالمن والأذى. نسأل الله التوفيق. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.